وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبحثنا الجديد حجية الخبر الواحد. ان مبحث حجية الخبر من امهات المسائل الاصولية، اذ عليه تدور روح الاستنباط، وقبل ان نذكر منهجة البحث نشير الى ملاحظتين. الاولى، ما المقصود من الخبر الواحد؟ يقصد اصطلاحا منهما يقابل المتواتر، فكل خبر لم يبلغ درجة التواتر فهو في المصطلح الأصولي خبر واحد. وإن كان بحسب اللغة أو الفهم العرفي ليس خبرا واحدا، ولكن ما دام لم يبلغ التواتر فالأصوليون يعدونه خبرا واحدا، وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا. والشيخ النائيني في اجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 103 اضاف شيئا جديدا، حيث ذكر انه يوجد معنى اخر لخبر واحد في المصطلح الاصولي، ولا ينحصر المعنى الاصولي بما اشرنا اليه، بل هناك معنى اخر، وهو كل خبر لم يرقى الى مستوى الحجية لسبب ضعف سنده، كأن كان الرواة ضعافا، فإن مثله يعد خبرا واحدا أيضا، بينما إذا كان رواته عدولا فهو خبر واحد بالمصطلح الأول، أي بمعنى ما يقابل المتواتر، وليس خبرا واحدا بهذا المصطلح الثاني. وقال قدس سره: بهذا نتغلب نتغلب على مشكلة التدافع الموجود في كلام الشيخ الطوسي فإنه في بعض كلماته ادعى إجماع الطائفة على العمل بقبر الواحد في مقابل السيد المرتضى الذي نفى ذلك، ولكن نفس الشيخ في التهذيب رد مجموعة من الأخبار لأنها أخبار آحاد، إن هذا يوحي للتدافع في كلام الشيخ حيث يدعي مرة الإجماع على العمل بقبر الواحد، وأخرى يرد بعض الأخبار بأنها آحاد. إنه تدافع مضافا إلى أن البعض قد ينسب إلى الشيخ الطوسي أنه من المنكرين لحجية الخبر، حيث إنه في التهذيب رد بعض الأخبار بأنها آحاد. وحل هذا التدافع يحصل إذا توجهنا إلى المصطلح الثاني لخبر الواحد، فالشيخ في كلامه الأول الذي دعا فيه الإجماع على حجية خبر الواحد ناظر إلى خبر الواحد بمعناه الأول، يعني ما يقابل المتواتر، بينما في كلامه الثاني في التهذيب ناظر إلى خبر الواحد بمعناه الثاني الذي يكون رواته ضعافا، وعليه فلا تدافع في كلام الشيخ كما أنه لا معنى لأن ننسب إلى الشيخ أنه من المنكرين لحجية الخبر، كلا بل هو من القائمين بحجيته، ولكنه من المنكرين لحجية ماذا؟ خبر الضعيف، أعني الذي يكون رواته ضعافا. هكذا ذكر الشيخ النائيني وما أفاده لا يخلو من وجاهة وشيء لطيف غايته هو تخلص للغيب، وكان من المناسب ان يقال من المحتمل ان الشيخ في كلامه الثاني يقصد من خبر الواحد معنى الآخر، وهو الذي يكون ضعيف السند، لا أن نجزم بوجود مصطلح ثاني أصولي لخبر الواحد. إن الجسم لذلك دونه خرق الفساد، فالمناسب إبراز المصطلح الثاني على مستوى الاحتمال دون الجسم. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وقع كلام بين الأصوليين في أن هذه المسألة المهمة، هل هي من مسائل علم الأصول أو لا؟ والسبب في هذا الخلاف هو أنهم ضيقوا على أنفسهم من البداية ورسموا لأنفسهم دائرة فوقعوا في مشقة تجاوزها، فهم قالوا إن موضوع علم الأصول عبارة عن شنو؟ الأدلة الأربعة، ولازم ذلك أن مسائل علم الأصول هي تلك المسائل التي تبحث عن أحوالي الأدلة الأربعة، أما ما يبحث عن أحوال شيء آخر ليس من الأدلة الأربعة فلا يكون من مسائل علم الأصول. ويترتب على هذا أن تكون مسألتنا خارجة عن علم الأصول، لأنها تبحث عن خفية الخبر، والخبر ليس من الأدلة الأربعة. فإن السنة هي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، أما كلام زرارة فهو حاكي عن السنة لا نفس السنة. والمنبه الوجداني على أنه حاكي للسنة وليس نفس السنة. منبه الوجداني هو أن نفس السنة لا يوجد خلاف في 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 اي شيء في حجيتها، والا لم يكن الشخص اماميا موتي ولا الى يشكك في حجية سنة الامام. مو امامي، مو امامي، يعني خارج من دائرة الامامية. بينما نحن نرى وقع الخلاف في حجية الخبر، وهذا يدل على ان الخبر شيء اخر ليس هو نفسه السنة، بل هو حاكم عنها وقد يطابقها وقد لا يطابقها. وما دام الخبر شيئا آخر ليس نفس السنة، فالبحث عن حجيته ليس بحثاً عن الأدلة الأربعة، فالبحث عن أحوال شيء خامس. إنه من هنا وقع الكلام في كيفية توجيه أصولية هذه المسألة. وقد قرأنا في الكفاية كلاما طويلا بين صاحب الكفاية من جهة وصاحب والفصول من جهة ثانية والشيخ الأعظم من جهة ثالثة، ولكن كل هذا مبني على أن الموضوع لعلم الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة. ولكن لماذا هذا التضييق؟ بل لنلتزم أن كل قاعدة يستفيد منها الأصولي أو الفقيه يستفيد منها الفقيه في مقام الاستنباط، فهي من علم الأصول بلا تقيد بعنوان الأدلة الأربعة أو أحوال الأدلة الأربعة. هذا مضاف إلى أن البحث عن هذه القضية بحث فني كمالي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولعل الاشتغال بما هو أهم أجدر وأولى. ولنعد إلى صلب الموضوع، نمنهج فنقول نمنهج مسألتنا هذه إلى نقاط ثلاث، في نقاط ثلاث. النقطة الأولى ما استدل به على حجية خبر الواحد. النقطة الثانية ما استدل به على نفي حجية. النقطة الثالثة ما هو الخبر الحجة؟ يعني هل مطلق الخبر الواحد هو حجة او خصوص حصة خاصة؟ وما هي تلك حصة خاصة؟ بحثنا تفسير هذا، والذي يريد يحضر ويراجع بعد هذا الشيء. الآن عنوان جانبي، النقطة الأولى، استدل على حجية الخبر بالكتاب مرة وبالسنة أخرى وبالسيرة ثالثة وبالإجماع رابعا وبالعقل خامسا، ونحن نقصر كلامنا على الثلاث الأول ونترك الحديث عن الإجماع والعقل طلبا للاختصار او لعدم الأهمية. عنوان جانبي صغير، الاستدلال بالكتاب الكريم. استدل من الكتاب الكريم على حجية الخبر بعدة آيات كريمة، أهمها آية النبأ، ولذلك نقصر حديثنا على الآية الكريمة، أعني قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد وقعت الآية الكريمة موردا لمعركة طويلة عريضة بين الأصوليين، وإن شاء الله مضبوطون. وقد ذكر لها عدة تقريبات، أهمها تقريبان: مفهوم الشرط ومفهوم الوصف. وأما التقريبات الأخرى فربما ترجع إلى هذين، أحد هذين التقريبين، أو بالأحرى قل هي أشكال وألوان لهذين التقريبين، أي مفهوم الشرط أو مفهوم الواقع. وهذه نكتة يجدر أن نلتفت إليها من البداية، وسوف نلاحظ إن شاء الله فيما بعد مدى حقانية هذه النقطة التي أشرنا إليها. ونأخذ الآن بعرض تلك التقريبات. التقريب الأول: التمسك بمفهوم الشرع، وذلك بأن يقال إن الآية الكريمة اشتملت على أركان ثلاثة. موضوع وحكم وشارع. أما الموضوع فهو النبأ، حيث قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، فطبيعي النبأ هو الموضوع. وأما الحكم فهو وجوب التدين، حيث قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إن قوله فتبينوا حكم للنبأ، وأما الشرط فهو مجيء الفاسق للنبأ، حيث قالت إن جاءكم فاسق للنبأ. إن شاء الله ليس باشتباه من هذا النحو، يعني التحديدات تختلف باختلاف التقريبا. وبناء على هذا يصير تقدير الآية الكريمة هكذا: النبأ تبينوا عنهم، إن جاء به الفاسق. ويصير مفهومه النبأ بقي نفسه لغيره، لا يجب التبين عنه إن لم يجئ الفاسق به. وهذا المقدار لا يكفي، بل لا بد من ظن ظنيمة، من دونها لا يتم الاستدلال. فإن غاية ما يثبت بهذا التقرير أن التبين ليس بثابت، ليس بواجب عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ. لكن كيف نثبت الحجية؟ إنه نحتاج إلى ظن ظنين، وذلك بأن نقول إن وجوب التبين يفهم منه العرف الكناية عن عدم الترجيح. وعدم وجوب التبين يفهم منه العرف الترجيح، والعرف ببابك. وينبغي في الأصول أن لا تصير تدقيقاته الأصولية سببا لتناسيه، وهذه قضية مهمة، لتناسيه شنو؟ القضايا العرفية وما يفهمه العرف. إنه إذا سلمنا بهذه المقدمة فتصير النتيجة أن التبين عن النبأ ليس بلازم إذا لم يجئ به الفاسق. وحيث إن عدم وجوب التبين كناية عن الحجية عرفا، فتثبت حجية النبأ إذا لم يثق به الفاسق وهو المظلوم. هذا تقريب إشكالات إن شاء الله بعدين وانتظر. ومن خلال هذا البيان اتضح أن في غنى عن مقدمة الأسوائية التي قرأناها في الرسائل، فإن الشيخ الأعظم حاول أن يجعل الضميم مقدمة الأسوأية قائلا إذا لم يجد التبين عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ فهناك احتمالات، فإما أن نأخذ في الخبر ويجب العمل به بلا حاجة إلى تبين، وهذا هو الشنه المطلوب، أو أن نرده ونقول للعادل اذهب لا نعمل بخبرك ولا نتبين عنه، ولازم هذا ان يكون حال خبر العادل او العادل اسوأ من خبر الفاسق، لان الفاسق نقول اجلس، نقول له اجلس هنا لنبحث ثم لنبحث عن صحة خبرك، وأما العادل فمن البداية نقول له لا تدخل، اذهب. وحيث لا يحتمل أسوأية خبر العادل فيدخل بذلك الاحتمال الأول، وهو لزوم العمل بخبر العادل بلا حاجة إلى تبين وهو المطلوب. هكذا ذكر خذ هذا المثال أخرين، ولكن إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.